بكل فرح أحييكم في هذا اللقاء الجديد من كنوز الحكمة، ويسعدني أكثر أن تكون المادة التي ندرسها معا كلمة الله، وبذلك نفتدي وقتنا بأفضل طريقة ممكنة. صلاتي أن تجد هذه الكلمة مكانا في أذهاننا وحياتنا، ولإلهنا كل الحمد على الدوام. كانت حلقتنا الماضية عبارة عن مراجعة بسيطة لما مر بنا عبر نبوة ميخا، كما أجبنا عن سؤال هام وهو ما معنى كلمة مسيحي، وقلنا إن كلمة مسيحي صفة للإنسان الذي يجسد حياة المسيح، هذا الإنسان الذي أدرك بعده عن الله، أدرك أنه خاطئ يستحق عقاب الله في الجحيم، ولكن بفضل موت المسيح البديلي عنه على الصليب، وإذ وثق من كل قلبه أن هذا الموت النيابي يكفر عن خطاياه، هو أمام الله، فقد غفر له تعالى كل خطاياه، وأعطاه طبيعة جديدة هي طبيعة المسيح، وهكذا صار مسيحيا. إذن المسيحي ليس من ولد في بيت مسيحي، ولا من يحمل اسما من الأسماء التي تعرف بالأسماء المسيحية، ولا هو من يذهب إلى الكنيسة أو أي شيء من هذا القبيل، بل هو من قبل شخصيا باختياره الفداء الذي عمله المسيح في الصليب، فتغيرت طبيعته إلى طبيعة جديدة، وهو يحيى اليوم بحسب قدوة المسيح ومثاله. أما النقطة التي توقفنا عندها في دراستنا للفصل الثالث من ميخا، في أنه في زمن النبي ميخا كان القادة يبغضون الخير ويحبون الشر بالفعل، وأشخاص كهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا في مواقع مسؤولية في أي زمان أو مكان، إنهم مثل أكلة لحوم البشر في سلوكهم مع الفقراء، فهم عديمو الشفقة والرحمة. لهذا فمن المريح أن نعرف أننا سنقف أمام الرب يسوع المسيح للدينونة وليس أمام أي بشر. وطوال الفترة التي قضوها في مناصبهم تلك لم يكن لديهم أي تقدير أو احترام للناس، ولم يكن لديهم أي مشاعر حب أو تعاطف، وها هم الآن في ورطة حقيقية لأنهم أصبحوا أمام قوة أعظم من قوتهم، وسوف يصرخ هؤلاء القادة والرؤساء إلى الله، لكن الله قال للناس الذين تجاهلوه وعاشوا حياة بعيدة عنه في زمن ميخا النبي إنه لن يصغي لهم ولا لصراخهم، كما قال بأنه سيستر وجهه عنهم. نحن نعيش صديقي المستمع في فترة يبدو فيها الله صامتا، فلا يبدو لنا أن الله يفعل أي شيء للتخفيف مما يجري هنا وهناك، لكن نعمة الله ما تزال وفيرة، وهو غني بمراحمه على هؤلاء الذين ينحنون له ويقبلون يسوع مخلصا شخصيا لحياتهم. والآن إلى فقرة جديدة من الفصل الثالث من ميخا، وسنقرأ فورا ابتداء من الآية الخامسة وحتى نهاية الفصل. تفضلي يا رندا.
هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبي، الذين ينهشون بأسنانهم وينادون سلام، والذي لا يجعل في أفواههم شيئا يفتحون عليه حربا. لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤية، ظلام لكم بدون عرافة، وتغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم النهار، فيخزى الراؤون ويخجل العرافون ويغطون كلهم شواربهم، لأنه ليس جواب من الله، لكنني أنا ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا لأخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيته. اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم، الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم، رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة، وأنبياؤها يعرفون بالفضة، وهم يتوكلون على الرب قائلين: أليس الرب في وسطنا؟ لا يأتي علينا شر. لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل، وتصير أورشليم خربا، وجبل البيت شوامخ وعر.
هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبي، الذين ينهشون بأسنانهم وينادون سلام، والذي لا يجعل في أفواههم شيئا يفتحون عليه حربا. كان الأنبياء الكذبة مثل الوحوش الضارية أو مثل الأفاعي السامة، بل كانوا أسوأ من هذا، لأنهم كانوا يستخدمون معسول الكلام لطمأنة الشعب قائلين لهم إن السلام سيحل قريبا. إن فشل الإنسان في إحلال السلام يجب أن ينبهنا إلى حقيقة أن الإنسان لا يستطيع بمصادره وقوته الشخصية أن يحل السلام في هذا العالم. ويقول ميخا هنا إن المشكلة ليست سطحية أو بسيطة، فالأمر لا يعني أن الناس لا يريدون السلام، بل إن المشكلة الحقيقية هي أن قلب الإنسان شرير وفاسد. وهذا هو ما قاله النبي إشعياء في نبوته: ليس سلام قال إلهي للأشرار. وقد كرر النبي إشعياء هذه الحقيقة 3 مرات في الجزء الأخير من نبوته، وكانت ذروة حديثه في هذه المرات 3 هي أن المشكلة الحقيقية تكمن في الشر الذي يعتمل في قلب الإنسان. ربما يكون الناس مخلصين في رغبتهم في حلول السلام، لكن من أكثر التعليم خطأ هو أن الإنسان يستطيع أن يحل السلام بنفسه على هذه الأرض. فينبغي على جميع الناس أن يعلموا ما هو سلام الله. لكن كيف يمكنهم ذلك؟ نقرأ في رسالة رومية: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فمن المستحيل أن يحل السلام بين الناس ما لم يكن هناك سلام بين الإنسان وخالقه أولا، فلا يمكن الوثوق بقلب الإنسان لأنه نجس وشرير. ونحن لا نعرف تماما مقدار سوءنا، لكن في حقيقة الأمر ما أسهل أن ننحط إلى أحقر المستويات بصورة لا تضاهين فيها أي مخلوقات أخرى. لهذا يجب على البشر أن يحظوا بسلام الله في قلوبهم قبل أن يتمكنوا من إحلال السلام في عالمهم. في زمن النبي ميخا كان الأنبياء الكذبة يتنبؤون بالسلام، في حين كانت أشور في الشمال تستعد للهجوم عليهم. وكما يشهد التاريخ فإن الناس يقاتلون بعضهم بعضا، أمة ضد أمة، وقبيلة ضد قبيلة، وعائلة ضد عائلة، وفرد ضد فرد. لكن لماذا يفعلون ذلك رغم أنه ليس في صالحهم؟ إننا نفعل ذلك لأننا بعيدون عن الله، فنحن لا نواجه المشكلة الحقيقية، بل نصغي إلى الكلام المعسول الذي يقوله الأنبياء الكذبة الذين يتنبؤون بالسلم. ولأنهم يفعلون هذا فقد توعدهم الله بالعقاب الآتي، عدد 6: لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤية، ظلام لكم بدون عرافة، وتغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم النهار. إذن لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤية. كما رأينا في بقية الأسفار النبوية فإن الليل يشير إلى الدينونة بطريقتين مختلفتين: إما تدخل الله المباشر عن طريق معاقبته للشخص المذنب، أو عن طريق صمت الله بعدم إعطائه أي إعلان للإنسان. بلا رؤية، أي أن الله لن يكشف لهم عن أي حق جديد. ظلام لكم، الدينونة التي ستحل عليهم تدعى ظلاما، فلن يكون هناك أي نور من كلمة الله، سوف تتوقف النبوة. في العهد الجديد أشار الرسول بولس إلى هذا في رسالة كورنثوس الأولى قائلا: المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل. وسوف تبطل النبوات بطريقتين: الأولى أنها ستتحقق، والثانية أن الله لن يعلن أي شيء جديد. وقد كانت هناك فجوة زمنية تقدر بنحو 400 سنة بين العهد القديم والعهد الجديد، بقي الله فيها صامتا، فقد غربت الشمس، لكن ملاخي آخر أنبياء العهد القديم تنبأ بأن الشمس ستشرق ثانية، يقول: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. ولم يكن ملاخي ليتنبأ عن شروق الشمس لولا أنها كانت قد غربت. فقد دخل الشعب في ظلام دام 400 سنة إلى أن جاء المسيح. وهذه هي نفس الصورة التي يقدمها لنا النبي ميخا هنا حينما يقول: لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤية، ظلام لكم بدون عرافة، وتغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم النهار. عدد 7: فيخزى الراؤون ويخجل العرافون ويغطون كلهم شواربهم لأنه ليس جواب من الله. يقول ميخا إنه سيكون هناك ظلام دامس يجعل الأنبياء الكذب حمقى لأن نبواتهم الكاذبة لن تتحقق. وهذا هو الشيء الذي اكتشفه الملك أخاب، لكنه اكتشفه في وقت متأخر وبعد فوات الأوان. فقد أخبره جميع الأنبياء الكذبة أن يخرج وأن يقاتل في الحرب، لكن نبيا صادقا واحدا ألا وهو نبي الله ميخا أخبره أنه إن خرج للحرب فلن يعود حيا. وهذا ما حدث بالفعل، فقد خرج أخاب للحرب وقتل كما قال ميخا. إن رجال الله يقولون الحقيقة، لذلك لا حاجة لإخفاء الخطايا التي تقترف في الكنيسة. وينبغي علينا أن نقرأ عبرانيين 12:6، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. لكن لماذا يفعل الله ذلك؟ لأنه لا يريدنا أن نكون أبناء غير شرعيين. فهو يقول: أنا أجلدكم وأؤدبكم كي تعلموا ويعلم العالم أيضا أنكم أولادي. لهذا ينبغي علينا أن نعترف بحقيقتنا قائلين: أنا لست ولدا شرعيا لله، أنا لست مولودا ثانية، أنا لا أعرف يسوع المسيح مخلصا شخصيا لحياتي، أنا لا أحبه، أنا لا أسعى لخدمته، أنا لست مهتما بكلمته أبدا. وقد كان النبي الكاذب في زمن ميخا يواجه موقفا مماثلا، فقد كان يتحدث بمعسول الكلام كي يطمئن الشعب. كان الناس يحبون سماع كلمات معينة، وكان النبي الكاذب يحقق لهم مرادهم. ثم كان الناس يقولون ما يود النبي الكاذب سماعه من عبارات المديح والإطراء، وكان الأنبياء الكذبة يعيشون في رخاء رغم أن حالتهم الأخلاقية كانت مروعة. والآن لاحظ عزيزي المستمع حرص ميخا على فصل نفسه عن هؤلاء. عدد 8: لكنني أنا ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا لأخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيته. يتطلب الأمر شجاعة كبيرة كي يكون المرء واعظا غير محبوب يقوم بتوصيل رسالة لا يحبها الناس أيضا. لكن ميخا كان قادرا على أن يقول: أنا أعرف أن روح الله يقودني لقول ما أقول، وما أروع أن يكون المرء في هذا الموقف. في القسم الأخير يتحول ميخا للحديث بصورة خاصة عن أورشليم. فقد كان لغاية الآن يخاطب مملكة إسرائيل الشمالية، لكنه الآن يجمع معا أنبياء المملكة الجنوبية ورؤساءها وكهنتها، ويعلن دينونته عليهم جميعا. عدد 9: اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم. يقول ميخا هنا: استمعوا إلي لأن لدي ما أقوله لكم. ثم يبدأ في ذكر خطاياهم بالتفصيل. عدد 10 و11: الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم، رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وأنبياؤها يعرفون بالفضة، وهم يتوكلون على الرب قائلين: أليس الرب في وسطنا؟ لا يأتي علينا شر. رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وأنبياؤها يعرفون بالفضة. ما هو الشيء المشترك بين هؤلاء؟ إنه الجشع والطمع. وقد كان هذا هو أسوأ أشكال الوثنية حتى في زمن الأصنام. إذ كان القضاة يحكمون من أجل الرشاوي، وكان الكهنة يعلمون من أجل الأجر، والأنبياء يتنبؤون كذبا طمعا في المال، وهكذا كانوا جميعا يقومون بذلك طمعا فيما سيجنونه لأنفسهم. لكنهم لم يأخذوا الله ولا الناس بعين الاعتبار، بل كانوا مستعدين لأن يدوسوا الناس بأقدامهم. وهكذا حينما تكون القيادة المدنية والدينية فاسدة في الأمة، فلا يمكن لأي شكل من أشكال الحكومة أن ينجح. هذه هي رسالة ميخا لنا هنا. عدد 12: لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل، وتصير أورشليم خربا، وجبل البيت شوامخ وعر. هذه نبوءة عن أنه بسبب خطاياهم فسوف تصير أورشليم خرابا. وقد اقتبس النبي إرميا هذه الآية مما يؤكد هذه النبوة. وقد حدث هذا الدمار بالفعل حينما قام نبوخذ نصر بتدمير أورشليم. وفي الفصول الأولى من سفر نحمية نرى أهمية ذلك، فحينما عاد نحمية إلى أورشليم وجدها في حالة فوضى، فقد كانت مجرد دمار وحطام وأطلال، وكان يبدو من المستحيل أن يعاد بناؤها. ويقول التلمود اليهودي إنه أثناء تدمير أورشليم من قبل روما في سنة 70 للميلاد، قام أحد قادة الجيش الروماني واسمه روفوس، قام بتجريف أساسات الهيكل بشفرات المحاريث. ويرفض العديد من العلماء هذا التقليد، رغم أن جيروم دونه هو أيضا، كما فعل الفيلسوف اليهودي ميمونيدس. وربما كان هذا التقليد صحيحا، فقد كان نبوخذ نصر وطيطوس الروماني قادرين بكل تأكيد على القيام بذلك. وسواء كان هذا التقليد صحيحا أم لا، فإن أورشليم تحمل لغاية يومنا هذا آثار التحقيق الفعلي لنبوة ميخا. صديقي المستمع، لم يشهد قرن في التاريخ البشري تقدما علميا وتكنولوجيا في شتى نواحي الحياة كالقرن العشرين الذي غير وجه الأرض وطريقة حياة الإنسان عليها. في الوقت ذاته وفي كلمات الأمين العام للأمم المتحدة، كان القرن العشرين أكثر قرون التاريخ البشري وحشية وقتلا. ولا يبدو مما نرى حولنا أن القرن الجديد يبشر بوضع أفضل، ولا عجب إذ ذاك أن تكون كلمة السلام الأولى على كل لسان في العالم. فالسلام غدا أمنية الشعوب السحرية وهدف منظمات السلم العالمية وشغلها الشاغل، ولكنه يبدو بعيد المنال. فالسلام ليس مفقودا بين الدول فحسب، بل وأيضا بين الأفراد في تعاملهم اليومي في الشارع وفي مكان العمل وحتى في البيت الواحد. حتى غدا عدو الإنسان الأول ومصدر الخطر الأعظم عليه هو الإنسان نفسه. وليس السلام مفقودا بين الدول والأفراد فحسب، بل وهذا الأهم بين الفرد ونفسه. فالسلام الغائب عن القلب البشري يتركه فريسة تنهشه براثن القلق والخوف والاضطراب. وهذا يفسر غياب السلام بين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الدول. فكيف يمنح السلام لغيره من يفتقده في قلبه؟ لقد خلق الله الإنسان أصلا لينعم بالسلام والفرح، لأنه يحبه ويريد له الأفضل. فما الخطأ الذي حصل؟ أظنك تتفق معي مستمعي العزيز بأن السبب الأول لغياب السلام من القلوب هو الخطية التي تستعبد الإنسان. وهكذا فلا سبيل لعودة السلام إلا بالقضاء على سلطة الخطية في القلب البشري. لهذا أتى المسيح إلى عالمنا قبل 2000 عام ليحرر الإنسان من سلطة الخطية ويصبح هو ربا على حياته، فيعيد له سلامه المفقود. ولكن جاء يوم قتل الإنسان رئيس السلام فقتل السلام. لكن المسيح قهر الخطية والموت فحرر الإنسان من سلطة الخطية، معيدا سلامه مع الله وبالتالي مع نفسه. نعم، المسيح اليوم حي في السماء وسائدا على كل قوة ورياسة وسلطان، وهو يقرع باب قلبك ليدخل إليه ويمنحك السلام. فهل تفتح له الباب؟